رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد مع إخواني في قناة الرحمة في هذا الوقت وفي كل يوم لنتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات للإجابة عليها، ونسأل الله عز وجل أن يوفق للقول الصائب والسداد، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. ولعله من المعلوم لدى الجميع أن هذه البلدة وهذا البلد الآمن بإذن الله عز وجل الذي نحيا فيه نسعى دائما أن يكون كذلك. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم شيخ.
يا مرحبا.
من يكرمك ربنا.
تفضل يا اخ احمد.
الله يكرمك ربنا يا حبيبي. شيخ، كنت عاوز اصلي صلاة الحي، معلش.
لو سمحت علي صوتك شوية.
كنت عاوز اصلي صلاة الحي يا شيخ.
اتفضل.
حضرتك، انا في يعني ربنا وقع لي يعني حتة ارض كده ببنيها، وفي بنت جالي في الستة وكده، فبالنسبة للعقيقة يا شيخ، لازم ان انا اعملها ولا الاولى ان انا الفلوس بتاعتها اوجهها لموضوع الارض ده؟
طيب، حاضر. حاضر. نعم. طيب، أقول هذا البلد نسعى دائما إلى أن يكون آمنا بفضل الله عز وجل، ولذلك هذه المرحلة الحرجة أو الفترة العصيبة التي نمر بها تحتاج إلى فقه وإلى حلم وإلى أنات وإلى تؤدة. وهذا خطاب للشارع بأكمله، إلى جانب أننا نطالب المسؤولين في كل موقع ونناشدهم وندعوهم إلى تحري الحق والمصداقية وعدم الميل إلى الباطل أو إلى الجور. والله عز وجل قد أمر أهل الإيمان بالعدل والقسط: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذه مسألة أذكر بها كل مؤمن، وعلينا جميعا أن نخاف الله وأن نحذره وأن نتقيه، ولنعلم أن الكلمة التي ينطق بها الإنسان سيسأل عنها يوم القيامة، وأن الحكم الذي يحكم به إنسان وقد يؤثر في هذه البلد وقد يدفعها إلى أمور لا تحمد عقباها، أيضا يجب أن يتحرى الحق فيه وأن يتحرى العدل فيه. وعلى كل حال، حتى من وقع عليه بغي أو ظلم فله أن يقوم وينتصر لنفسه، كما أمر الله أو كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، ولكن أيضا يكون هذا بالحق والإنصاف والعدل، ويعني ملاحظة الواقع الذي تحياه هذه الأمة، حتى لا تسفك دماء، وحتى لا تتعطل مصالح العباد، وحتى لا ندخل بالبلاد في فوضى نحن في الحقيقة لا يمكن بحال أن نتحملها في هذه الأوقات. إننا بحاجة حقا إلى أن نحمي جميعا بلدنا، وأن نحافظ على إيماننا وديننا، ونسعى دائما إلى أن نقيم شريعة ربنا، وذلك بمعروف وبما يؤدي إليه دون مواربة أو مداهنة في ذلك. الحق أحق أن يتبع، ولكن الأسلوب والطريقة التي يمكن أن نصل بها إلى هذا الحق هو الذي يجب أن نعرفه وأن نسلكه، حتى يعني لا تدخل البلاد في مآزق أو في يعني أمور لا تحمد عقباها كما هو معلوم. وقد وجه مجلس شورى العلماء بالأمس بيانا للأمة، أعلن موقفا فيه الحقيقة تجاذبته وسائل الإعلام المختلفة، وموجود الآن ومن أمس على مواقع متعددة، ولقد أثنى الكثيرون على هذا التوسط والاعتدال الذي نواجه به الأمة في مراحلها المختلفة. وأود أن أشير أيضا إلى أن المراحل تختلف، وبالتالي أن البيانات أو الكلام الذي يصدر من هنا أو من هناك يخاطب فترة معينة أو مرحلة من المراحل، ولا حرج أن ينظر الإنسان في هذه المرحلة برؤية قد ينظر إليها برؤية مختلفة، وذلك على حسب الحاجة أو متطلبات الواقع وغير ذلك مما هو معلوم بفضل الله عز وجل لدى المستبصرين الذين يفقهون هذه الأمور ويعرفون هذه المسائل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق البلاد والعباد لما يحبه ويرضاه. غير أنني أود أن أقول كلمة لله عز وجل أناشد فيها كل رجل يعيش في هذا الوطن، اعلموا أن دين الله عز وجل، اعلموا أن دين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الدين الحق، أن الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وختمت به الديانات هو الذي يعلو ولا يعلى عليه، وأننا نطابق ونطالب بالرجوع إلى هذا الإسلام وبالرجوع إلى تطبيق هذا الحق، لأن سعادة الدنيا والآخرة والفلاح في الدنيا والآخرة متوقف على اتباع كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصدق الله في قوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذلك من الكلمات التي وجهتها إلى الأمة في يوم السبت الماضي من خلال هذه القناة المباركة أنني وجهت الرسالة للذين يمكن أن تكون في قلوبهم أو أن يقوم في أنفسهم حرج من الإسلام أو خوف من دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الدين الحق، إن دين التوسط والاعتدال، إن الدين الذي يعطي كل ذي حق حقه ويستطيع أن يعيش الناس في كنفه وهم في ظل آمن دون أن يتقدم أحد إلى إيذائهم، لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أنسب ولا في أنفسهم ولا في مناصبهم ولا غير ذلك. ونسأل الله التوفيق والسداد. طيب معنا اتصال، سلام عليكم. أخت أم حازم سلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت بس عايز أسأل حضرتك، أنا جوزي مسافر في السعودية.
نعم.
وبعدين هو حلف عليا قبل كده بالطلاق لو طلعتي برا أنت حرة من غير ما بعت له رسالة، وجيت أنا بعت له رسالة بس هو كان نايم وطلعت. وجينا المرة دي حلف عليا قال لي روح انت طلب بالتلاتة بس أنا ما سمعتوش.
الله يرضى عليكي، خليه هو يعني يسأل أو يرجع إلى أحد من أهل العلم في البلد الذي يعيش فيه أو إلى بعض المحاكم الشرعية ويسأل أحد القضاء في مسألته، لأنني لا أعرف ماذا قال وماذا يعني، وهذه مسائل دقيقة تتوقف عليها بيوت وغير ذلك. فهو فليراجع هذه الجهات المعنية بمثل هذه المسائل ويسأل فيها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. معنا اتصال من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
سلمك بالله يا شيخ.
تفضل.
يا شيخنا لدي مجموعة من الأسئلة إذا ممكن.
طيب تفضل.
السؤال الأول: في مدينتنا مسجد فيها قبر لصاحب المدينة، هل يجوز الصلاة في حرم الجامع أم لا؟
القبر في داخل المسجد؟
في داخل، في شرفة في داخل المسجد وليس في الحرم. السؤال الثاني هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث: هل ممكن الاستماع إلى القرآن، إلى تلاوة القرآن والإنسان جنب؟
طيب حاضر،
شكرا جزيلا يا حضرة الشيخ.
تابع معي وإن شاء الله سأجيبك بإذن الله. الأخت أم خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
الله يخليك، فضل الله فضلك يا رب يا شيخ وبارك الله فيك.
اللهم
آمين. أدعينا والله يا شيخ، ربنا يثبتنا على الحق وينصر الحق ويولى علينا من يصلح يا رب ويصلح
يا
رب العالمين.
اتفضلي.
والله يا شيخ أنا ليه سؤال. رجل معاه 6000 وعاوز يعني بيقول ان هو يعني يطلع، وما طلعش عمره قبل كده، افضل ليه ان هو يطلع عمره ولا في اتنين عنده ناس راجل يعني ضرير وفقير وعاوز يديله منهم يعني نصهم لان هو يتزوج ويساعده، وفي واحد عيل واحد تاني يتيم، فهو يفرق الفلوس دي على الجزء دولت ولا يطلع عمره احسن عشان هو ما طلعش عمره قبل كده؟
طيب
عاوز يستفتر يعني الافضل ان شاء الله.
طيب حاضر،
جزاك الله كل خير يا شيخ.
يا مرحبا. أخ عمر سلام عليكم.
السلام عليكم. السلام يا شيخ.
تفضل.
وليه شيخ نحكم الشرع في الرجل يكتب ليرة الأبناء ديالو ويحرم البنات من الإرث ديالو؟
من الس... لا اسمع صوتك تفضل قاعد تكلم برفع صوت شوية و... وبهدوء تفضل.
وقلت لك ما حكم الشرع في الرجل اللي يحرم الأبناء ديالو من الإرث ديالو يكتب ويكتب الأبناء ويحرم البنات من الإرث؟
يا رجل يحرم أبنائه من أمهم
ليرث البنات ديالو الأبناء ديالو يحرم البنات ديالو من الأهل.
طيب على كل حال يا اخواني الكرام ارجو يعني ان تصل يعني يصل كلامنا هذا الى اذان صاغيه وان نتحرى الحق والصدق خاصه في هذه الازمنه التي نعيش فيها والا تكون عندنا يعني لون من الوان الانفعالات التي يمكن ان تؤثر على طبيعه البلاد وربما تسيء الى وجه الاسلام المشرق المضيء. فالإسلام دين العدل، دين الإنسانية، دين السماحة، دين المعروف، وأيضا دين الحق ويسعى إليه بالوسائل المشروعة. نحن لا ندعو إلى أن يكون الإسلام عندهم لون، إلى أن يكون أهل الإسلام عندهم لون من ألوان السلبية أو الخنوع، ولكن مع ذلك أيضا لكل موقف رجالاته ولكل حالة طبيعة في معالجتها وغير ذلك. والرجوع في هذا كما نشير دائما إلى أهل العلم الربانيين. وكما تعلمون أن في هذه القناة إخواننا من أهل العلم والفقه كما أيضا في يعني بعض أهل العلم الذين يوجهون عبر منابر أخرى يتحدثون ويتحرون الحق بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا أنادي الشباب ألا يخرج عن توجيهات علمائه، ألا يخرج الشباب عن توجيهات أهل العلم في هذه البلاد، لأنهم شيوخ فضلاء عندهم من الخبرة ومن معالجة القضايا النازلة والمستجدة أو المطروحة على الساحة عندهم فقه فيها، إلى جانب أننا بفضل الله عز وجل نثق في فيهم وفي مصداقيتهم وفي حرصهم على الحق والدعوة إليه بل وتطبيقه والقيام به. وأسأل الله تبارك وتعالى مرة أخرى للجميع التوفيق والسداد. أخونا أحمد بيسأل يقول العقيقة أنا أريد أن أعملها ولا أوجه فلوسها لأمر آخر. يا إخواني حقيقة شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله له كلام جميل، وقد سبق يعني أنني تحدثت في بعض اللقاءات عن يعني التوازن في حياة المسلم. بمعنى وذكرت إيه؟ ذكرت طبعا العبادات كثيرة ومتنوعة، وأعني بالأشياء التي أذكرها الآن اللي هي السنن والنوافل والآداب والمستحبات متنوعة كما هو معلوم، لأن الأركان والفرائض دي أمور واجبة لا خيار لنا فيها. ولكن بالنسبة للمسائل المندوب إليها أو المستحبات أو غير ذلك، هذه الإنسان يفعل فيها أو الأولى والأفضل أن يفعل الإنسان فيها ما يحل وقته وهو بإمكانه أن يقوم بها. مثلا العقيقة الآن، عقيقة دي غير متكررة معك في كل شهر، وإنما ربما تحدث لك كل سنة ولا سنتين ولا خمس ولا عشر كما يحدث لدى البعض. العقيقة لما تجد ويكون عندك مال مثلا، فالأولى في مثل هذه الحالة أنك تقوم بالعقيقة. ثم إذا جاءك مال آخر ليس عندك هذا الظرف فأنفقه في جهة أخرى مستحبة أيضا. يعني مثلا أضرب وأوضح بمثال آخر، رجل مثلا اعتاد أن يقوم ليصلي الضحى ويقف بين يدي الله عز وجل، يخذ له نصف ساعة ولا ساعة كل يوم، جاءه في الوقت الذي يقوم للصلاة فيه ضيف دق عليه الباب وأراده في مسألة أو أن يضيفه أو أن يعني يذكر له حاجة ليقضيها له. الأولى في الحالة دي إيه؟ الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل من أعظم ما يفعله العبد، ولكن الأولى في مثل هذه الحالة أن تجلس مع الضيف الذي جاء ليزورك. والمؤمن قد تعلم في إسلامه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الضيف له حق عليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا. فما ينبغيش يجي لك ضيف وربما يدخل عليك لأول مرة أو يأتيك في شهر دون شهر أو في عام دون آخر إن لم يكن قد أتاك لأول مرة، بعدين تحبسه عند الباب ولا تدخله وتسيبه وتقول والله ده أنا ورايا صلاة نافلة. لا، الاشتغال بتكريم الضيف وبتضييفه في مثل هذه الحالة أولى لك يا عبد الله من أن تقوم مثلا إلى الصلاة، رغم أن الصلاة عمل عظيم جدا، ولكن دخول الضيف في مثل هذه الحالة وأمر غير متكرر، فالأولى بك في هذه الحالة أن تنشغل بالضيف ويكون هو الأفضل. وبالتالي أقول لما يكون عندك حقيقة ترزق بولد أو بنت وعندك سعة من المال، ففي هذه الحالة الأولى أن تقوم بهذه الحقيقة ولا تدفع المال لجهة أخرى حتى ولو كانت حاجة إليه. ليه؟ لأن هذا يمكن أن يحل أو أن يدفع إليها في وقت آخر أو أن يقوم غيرك بالسداد عنك في هذه الحالة. ومع كل ذلك أقول يعني كل حالة في مثل هذه الأشياء قد تكون لها ضرورات تخرجها عن كلامي، فيتبصر المسلم الأفضل في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الأخ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
جزاك يا سيدنا.
تفضل.
بالنسبة شيخنا في استفسار صغير كده.
تفضل.
في واحد مع رأس مال.
نعم.
تمام.
نعم.
ورأس المال ده أتى من باب حرام.
أتى من حرام.
وعايز يعطيه لواحد.
ويريد إيه؟
ويريد يعطيه لواحد يستثمر.
نعم.
في الحلال.
نعم.
فهل ولا اللي يستثمره في الحلال ده هياخد نصف المكسب؟
نعم.
دون رأس المال.
نعم.
فهل الاستثمار ده حرام ولا حلال
يا اخي؟ ده السؤال ده يعني تنفتحه عايم خالص. دي مسألة تتعلق بك ولا بغيرك؟
لا،
بيك انت.
تمام.
في نفسك حرج من هذا، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وان كان بامكانك ان تتاجر في مال غير هذا المال فافعل، بارك الله فيك. ما الذي يلجئك الى مال اصله حرام لتعمل فيه وانت تعرف؟
تمام.
الله يبارك فيك. أخي ثروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
معايا. يا الله يا شيخ، أنا كنت حالف على زوجتي، حالفت على زوجتي بالطلاق مرة ماشي، والله مصرت المهم. جيت بعد كده حصل مناقشة ما بينه وما بينها وزعقنا مع بعض، وحلفت إن هي لما رحت لو ما رحت عند أختها يا تروح عند أختها يا طلقها. فقلت لها يا يبقى طلاقك لسه احسن من انك تروح عند اختك. قالت لي خلاص طلقني. فرحت جاي قايل لها انت طالق.
نعم.
فما الحكم ازاي؟
انت في الاول الله يبارك فيك لما حلفت بالطلاق كنت تريد ان تطلق؟
لا، انا كنت ارد التهديد، انا ارد ان انا هديتها بس انها ما تروحش عند اختها.
طيب تابع معي وساجيبك ان شاء الله. طيب أرجع إلى أخينا من العراق، له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول في قبر في مسجد، والمسجد ده له حرم، هل أصلي فيه؟ يا إخواني بارك الله فيكم، من خلال هدي النبي ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجدنا نهيا شديدا عن بناء المساجد على القبور. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، ومنها ما وقع في أخريات عهده صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الأحاديث منشورة ومنثورة وموجودة في كتب الصحيحين والصحاح والمسانيد والسنن وغير ذلك. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن هذه من عادة اليهود والنصارى، فليحذر أهل الإيمان من الوقوع في ذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا النهي يقتضي إذن عدم الصلاة في هذه المساجد وعدم الذهاب إليها، وأرى أن هذا هو الذي يليق. لماذا؟ حتى لا يغتر أحد مثل هذا الفعل ولا يذهب الناس إلى مثل هذه الأماكن ويشجعون عليها، مع النهي الشديد والوعيد الوارد في النهي عن بناء المساجد على القبور، بل ورد في مسند أحمد وفي أيضا عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث الآخر لنا أشرت إلى من أخرجه قبل قليل بيذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام كلاما وحسنه بعض أهل العلم: إن من شرار الساعة، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، أهل العلم يختلفون فقط في مس المصحف من غير وضوء. أما قراءة القرآن الكريم وذكر الأذكار المختلفة المتعددة دون وضوء فلا حرج في ذلك. الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحواله، ويعني هذا هو الصواب في هذه المسألة. هل يمكن الاستماع إلى القرآن والإنسان جنوب؟ نعم، لا شيء في ذلك، تستمع إلى القرآن وتستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. اختنا أم خالد تسأل عن رجل معه 6000 جنيه ولم يعتمد من قبل، ويقول إن في رجل فقير أو بعض الناس حتى لو كانوا من الأهل ومن الأقارب يحتاجون إلى شيء من المال، فهل يعطيهم جزءا من المال أو يذهب إلى العمرة؟ والله أعلم، يعني الذهاب إلى العمرة إن تيسرت فهذا فيه خير عميم للإنسان عندما يذهب إلى هذه البقاع الطيبة المباركة ليطوف ببيت الله الحرام ويسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك في العادة يعني أيضا يشد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليصلي فيه وليسلم على النبي وصاحبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن جميع أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذا فيه نفع إن شاء الله تعالى للمرء، وقد يجدد إيمانه، وقد يعني تغسل ذنوبه وغير ذلك في هذه الديار طالما أنه لم يذهب من قبل. ويمكن أن يعني يحث أهل الخير ممن يعرف إلى إعطاء هؤلاء الناس مما يمكن أن يكفيهم في مثل هذه المرحلة، وهو عندما يعتمر يعني يحاول أنه هو يعني يدخر شيئا من المال أيضا ليساهم مع هؤلاء الفقراء والمحتاجين إن تمكن من ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا عمر بيسأل عن قضية اجتماعية إخواني خطيرة جدا وتقع، وإحنا دائما بنحذر منها، وإخواني أيضا من أهل العلم يحذرون منها. بيقول إن فيه رجل بيحرم أبنائه من الميراث، وأنا طبعا سمعت يعني الكلام بصعوبة وإخواننا ذكروا لي ذلك، ونتوقع أن المراد بيحرم البنات أو يحرم بعض الأبناء، كان يفضل بعضهم على بعض. دي مسألة حقيقة يعني أعتبرها من الكبائر. الآن يا إخواننا من أهل الإيمان، نحن ندعو إلى التمسك بالدين والالتزام بشريعة رب العالمين، ولكن كثيرا ما نطالب غيرنا بذلك. نطالب المسؤولين، نطالب الحكام، نطالب من تحت سلطانه ولاية أن يحكم بالعدل وأن يقوم بالقسط، وبعدين إحنا لما نيجي لا نطبق ذلك. دي مسألة في أيدينا، ما الذي يمنعنا يا إخواني من أن نقيم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وقد نهى الله عز وجل عن أن نتعدى حدوده كما أخبر بذلك في كتابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب، مع اتصال ثم عد إليكم. أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي حفيدة ويعني لما حتى تبلغ سنة أريد أنا وجدها يعني أبوها بنحتفل بمرور سنة، يعني بنفرح بها، نشكر الله أنها بلغت السنة، هل أكون كده مبتدعة وأعاقب عليه؟ شكرا.
يعني طيب الأخ عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والله عندي سؤال بالنسبة للمساجد اللي هي فيها ضرائح زي مسجد الحسين.
نعم. أختنا أم إسلام، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. ممكن أفتح عد بس من حدث خطوة وأرجو من الله أن يسع صدرك لسؤالي.
طبعا تفضل.
والله حضرتك أنا أم لثمان أولاد، لحول ما شاء أزركم إلا بالله، وفيهم آخر طفل منهم منغولي، وأنا عاني من ظروف صحية منها قشنة في المفاصل وتضخم على الكبد وسقوط في المثانة، وظروفي ربنا وحده الأعلم بيها.
نعم.
فهل يجوز لي إن أنا أعمل عملية استئصال الرحم؟
طيب حاضر.
عشان أنا مفيش وسيلة نافعة معايا على فكرة.
نعم.
ربنا يجزاك، مفيش وسيلة حضرتك يعني نفسه يعملوها معايا.
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
تابع نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
ربنا يبارك لك يا رب.
الله يكرمك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ الشيخ.
تفضل.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله أحبتني له.
والله عندي يعني أسئلة كده في عجلة سريعة.
تفضل.
أقول عندما أكون في الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام فأجد شخصي أو خلفي شخصا أجد من فمه رائحة نتان أو رائحة كزرة، فهل ينبغي لي أن أترك الصلاة لأذهب إلى الصف الآخر؟ والسؤال الثاني، هناك من حكم الإسلام في الذين يحفظون القرآن ويعلمون أجيالا ويربون أجيالا ومع ذلك يصرون على التدخين، وهناك رجل حفظ القرآن بقراءات العشر وصوته جميل ولكنه يشرب الحشيش والمخدرات ويقول بأننا إذا حفظنا القرآن فنحن من أهل الله وخصته، وأسألك بالله أن تدعو لمصر أن يفك الله قربها وأن تعيد مصر عزها ومجدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتحدث عمن يحرمون أبنائهم من الميراث وأقول الله عز وجل ذكر المواريث في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام بينها في سنته وقال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. المهم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فكل من له حق في الميراث يجب أن يأخذ حقه الذي شرعه رب العالمين له. ودي قضية يعني لا أنا ولا غيري يمكن أن يتدخل فيها. إنني أنادي الآباء والأمهات وأصحاب التركات الذين لورثتهم حق فيها أن يتقوا الله تبارك وتعالى في مثل هذه الحقوق. يعني مشهور جدا خاصة في الجنوب في صعيد مصر أو في شماله بين طائفة من الطوائف أو في بعض القرى أنهم يحرمون البنات من الميراث، ويسعى الرجل جاهدا بطرق مختلفة وقد تكون ملتوية ليحرم بنات من الميراث. طيب رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم، وهؤلاء منك، هؤلاء يعني إخوة لأولاد أيضا لك، فلماذا تعطي صنفا من الناس من الأولاد وتترك البعض الآخر؟ إذا كان الإسلام بينهى عن التفاوت في العطية وذلك جلبا لمحبة الجميع وعدم وجود رواسب قلبية من الأبناء بعضهم على بعض، فلنتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. دائما أنا أوجه هذه النداءات لأمة الإسلام، يا إخواني هذه شريعة الرحمن، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا ثروة يعني قال بأنه حلف بالطلاق مرة للتهديد، وبعدين أيضا يعني حصل خلاف بينه وبين زوجه فقال لها أنت طالق. السؤال ده طبعا أو الكلام ده مكون من شقين، الشق الأول أنه حلف بالطلاق. يا إخواني لا يجوز الحلف بالطلاق، الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. ودائما أناشد كما يناشد إخواني أهل الإيمان تحروا الحق والعدل في الكلام وغير ذلك. الحلف بالطلاق لا يجوز، وبعض أهل العلم يرى أن الرجل إذا قال لزوجة علي الطلاق كذا مثلا أن الزوجة تطلق بهذا اليمين، والبعض يرى من المحققين أن الطلاق لا يحلف به، ويرجعون الأمر في هذا إلى نية الحالف. فإن أراد الطلاق، أنا قلت القول الأول يقولون طالق على طول، القول الثاني يرجعونه إلى نية المتحدث به. احنا عندنا طبعا حتى في حاجة اسمها ألفاظ كناية للطلاق وألفاظ صريحة، فلو كان إنسان بألفاظ ولم يذكر رفض الطلاق ولكنه أراد بالألفاظ التي تتحدث بها الفراق والطلاق بيقع الطلاق. كان يقول الرجل مثلا لزوجي الحقي بأهلك ويريد طلاقها، تطلق بذلك. إنه لو لم يريد يوزع فيه للنية، لا يعني روح استريحي لك شوية، لا أريدك الآن، أنا غضبان، أنا لا أريد أن أصرف عليك الآن وخلجي من وجهي مثلا، فلا تطلق. فالقول الثاني يقول إن لم يرد الطلاق وأراد التهديد أو الوعيد أو الحمل على الفعل الذي مثلا أراده أو عدم الفعل الذي لم يرد، فهو عبارة عن يمين ويكفر كفارة يمين. ولكن أرجع فأقول لا يجوز الحلف بالطلاق، والإنسان يقع ربما في الشرك الأصغر إذا فعل ذلك. وفي الصحيح عن عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا هو الجواب عن الشق الأول من السؤال. جواب عن الشق الثاني، أنت قلت لزوجك أنت طالق، هذا صريح لفظ الطلاق، تطلق به المرأة قولا واحدا. ويارتنا يا إخواني يعني نحتاج أن احنا نتأنى في تصرفاتنا وأيضا في أخلاقنا ومعاملاتنا، ثم بعد نتعلم الأحكام الشرعية. إذا قال الرجل لزوجي أنت طالق للمرة الأولى، ده اسمه طلاق راجعي، المرأة لا تخرج بسببه من البيت، وإن كان طبعا نتيجة الخلافات والشجار وربما الأمر يستدعي ذلك، لأنه ربما لو جلست المرأة مع الرجل قد يقتلها أو يجرحها أو ينال منها أذى كبيرا أو عظيما، أو أن تفعل المرأة ذلك، ده كله نتيجة غياب، ما لا أريد أن أقول انعدام الرحمة والخلق القويم بين أهل الإيمان. بطاقة رجعية يحق للرجل خلال فترة العدة للمرأة أن يراجعها دون عقد جديد أو مهر جديد، ويستحب الإشهاد على هذه الرجعة، يستحب الإشهاد على هذه الرجعة. دي من الأحكام التي أردت أن أشير إليها الآن ليستفيد عامة الناس. أيضا في سؤال لأختنا أم إسلام بتقول إن أنا رزقت بنعمة مثلا ولد أو غيره مرت عليها سنة، فأنا أشكر الله تبارك وتعالى على ذلك. حقيقة شكر رب العالمين على النعم يجب أن يتجدد باستمرار، ولا ينتظر الإنسان حتى يحول الحول عليه في نعمة معينة، لا، ده الشكر ده قائم. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شكر عمل يقوم به العبد لله تبارك وتعالى. كلما تجد نعمة لك احمد الله واشكره، احمد الله بالقلب واللسان، واشكر الله عز وجل بالقلب واللسان والعمل، لأن الشكر عمل كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. والملاحظ ان يعني او يجب على الإنسان ان يلاحظ أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن ملاحظة نعم الله تبارك وتعالى عليه، وإدراك فضل الله تبارك وتعالى عليه في هذه النعم، والقيام بحقها شكرا لله. طب معنا اتصال. السلام عليكم أخت ريم، اتفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تجب الصلاة والغسل على من أسقطت جنين عمره شهر وعشرون يوما، أم حكمها حكم النفساء؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اخونا احمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ربنا يبارك فيك.
شرفتك
يا شيخ.
اتفضل يا مرحبا.
بقول لحضرتك يا شيخ، هل لجنة إعادة العلماء غيرت الرأي بتاع الشيخ حازم العثماني
اللي رأي ايه؟
الشيخ حازم يعني.
نعم.
الشيخ حازم طبعا. الشيخ حازم فتح إسماعيل.
نعم. ماذا تسأل؟ عن أي شيء تسأل؟ أختنا أم مريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة والسلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا أحب أن أسأل شيخنا كريم عن مثلا أنا أحاور أحد أقربائي مثلا أحاوره عن شيء يخصني، أو مشكلة ما بيني وبين أحد، هل هذه نميمة ما تسمى نميمة أم ماذا؟
طيب حاضر.
وسؤال آخر شيخنا فاضل، أحب مثلا لدينا بعض الأعمال نقوم بها التجارة مثلا أو نلبسها عقد فيه يسمى الويزة، فيه صورة تمثال مثلا لرجل، هل هذا معناه لبسه أو التجارة به في خدمة أو في كعقد يلبسونه، ماذا حكمك في هذا؟ ما هو
طيب
هذا؟
طيب حاضر حاضر. طيب طيب أخت أم خالد السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي سؤالين.
تفضلي.
لو سمحت، أنا لي ابني متوفي، كيفش عن بقى البكاء؟ هل لاني بكاي ده يبقى مش راضي بحكم الله؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت عاوزاك تدعي لي بالصبر، أو أعمل إيه عشان أتحلى بالصبر؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي هبة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
إزاي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
حضرتك دلوقتي انا بتصل عايز اسال سؤال. انا اختي ميتة النهارده بقالها 27 يوم.
نعم.
فعايزه اعرف هل هي يعني هي ميتة كانت مريضه؟
نعم.
دوت يبقى ثوابها ايه؟ ثوابها ان هي تدخل الجنه ولا يبقى ثوابها ايه؟
طيب حاضر. ارجع الحقيقه الى سؤال اختنا ام اسلام، ولما سألت عن انها عندها فهمت الان من السؤال يدخل عندها مولود يعني مضى عليه عام وهي بتحتفل بمرور عام عليه شكرا لله عز وجل، فهل هذا يعد بدعة؟ اقول وانا كنت اتحدث الان واقول بان شكر النعم الله عز وجل يجب ان يتجدد مع العبد على الدوام ولا يقتصر على مرور اسبوع او شهر او عام، هذا اولا باجمال حسب ما فهمت أولا من السؤال. ثم بعد ذلك على التفصيل أقول كانت سالة تسأل عن إقامة عيد ميلاد لابنها، هذا أيضا لم يعني يصح أبدا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا ما عندنا الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين والتابعين وغير هؤلاء، هل في واحد منهم كان بيعمل عيد ميلاد لابنه؟ هذه الأعياد مقتبسة من غير المسلمين، هذه أعياد ليست من الإسلام في شيء. وأنا طبعا أعرف وأتابع ما قيل في الأمس على هذه القناة مما يتعلق بما يعرف بعيد شم النسيم الذي خرج فيه الرجال والنساء والأطفال يحتفلون، وهذه بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع، هذه من أعياد الجاهلية التي يجب أن ننقطع عنها. كذلك أقول بالنسبة لي يعني عيد ميلاد سنوي للأطفال زعم أن نحن نشكر نعمة الله عز وجل، شكر النعم يجب أن يكون للأولاد في كل وقت وفي كل حين، ولا يكون بتجديد فرح معين أو بتوسعة في ساعة معينة بمرور زمن معين، ما يكون بإيه؟ يكون بتقدير هذه النعمة، وذلك بأن نحن نسعى في تربية الأولاد تربية صحيحة، نوجههم للخير، نأمرهم بالمعروف، نسعى في تربيتهم، في تأمين حياتهم من فيما يحتاجون إليه من تربية صحيحة، من كساء وغذاء وسكنة وغير ذلك، حياة يعني كريمة مع الاعتناية مع العناية الشديدة والاعتناء البالغ بالتربية الإسلامية أو التربية الدينية الصحيحة. جزاكم الله خير. أختنا أم إسلام أيضا سؤال آخر لأخت أخرى تقول بأنها أم لثمانية أولاد وعندها طفلين يعني مرضى منغوليين، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافي أبناء المسلمين، وتقول بأنها عندها أمراض متعددة قد ذكرت شيئا منها الآن، أمراض صعبة جدا، تقول هل أعمل استئصال رحم؟ أنا في الحقيقة أقول لها بارك الله فيك، يريد طبيبة مسلمة أيضا يعني تلاحظ هذه الحالة. وأنا أقول إن كان الأمر كما ذكرتين هذه الأمراض التي أشرت إليها وعندك الحمد لله عز وجل يعني بعضا من الأولاد يصلون إلى ثمانية كما ذكرتي، فأنا لا أرى مسألة الاستئصال، ولكن إذا صعب عليك يعني التأجيل شيئا ما فليكن ما يعرف بربط عنق الرحم محل لاحتمال أن تكون هناك فرصة للإنجاب بذهاب هذه الأمراض والقدرة على التربية والإعداد وإصلاح الأولاد وغير ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك لكل خير. أخونا أحمد يعني له عدة أسئلة، يقول ندخل في الصلاة أشم رائحة كريهة جدا، هذه لا شك أنها مؤذية للغاية، أنا أعرف هذا. إن كان أمامك فرجة بارك الله فيك فلا حرج يعني دون التضييق على الآخرين في أن تنتقل إليها، وإن يعني صرفت همتك وتذكرت أنك بين يدي الله عز وجل وأنك تناجي الله تبارك وتعالى وتحاول جاهدا الإعراض عن مثل ذلك، فأرجو أن يعني هذا يدفعك إن شاء الله تعالى إلى يعني الخشوع في الصلاة وعدم الشعور بما حولك إن شاء الله تعالى. هو بيسأل عن يعني بعض حفظة القرآن أحيانا يعني يقع منهم بعض المعاصي وربما يدخنون وغير ذلك. أقول يا إخواني اعلموا أن حامل القرآن والمنتسب للإسلام أو من يعني تكون له هيئة يعلم من خلالها أو يشم من ورائها رائحة الخير والصلاح وما إلى ذلك، يا إخواني هؤلاء ليسوا بمعصومين، يمكن أن يقع منهم الخطأ، ولكن صحيح الأولى ألا يكون كذلك والمفترض ألا يكون كذلك بدلا من كلمة الأولى، لأن هذا سيكون له آثار سلبية جدا على الإسلام والمسلمين والملتزمين بصورة عامة. ولكن أنا أريد أن أنا يعني أعطي للناس أولا أنه ليس كل من دخل المسجد وركع ركعتين مثلا أو يعني كانت تظهر عليه مظاهر الالتزام بالسنن وحفظ القرآن وغير ذلك، هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، ولكن هؤلاء يجب أن يكونوا في القمة فلا تقع منهم أخطاء بمثل هذا الأخطاء التي الفجة التي ينفر منها عامة الناس الآن. لا شك أن الدخان حرام وشربه يتنافى في الحقيقة ويتعارض مع رجل يحمل كلام رب العالمين ويقرأه بلسانه، وإذا ابتلي الإنسان بشيء من مثل هذه المعاصي والمصائب فعليه أن يستتر عن أعين الناس، وليس هذا من النفاق، ولكن لا يجاهر بالمعصية حتى لا يسيء إلى الدين الذي يحمله وحتى لا يجرئ غيره، فقد يظن الناس أن ما يفعله من الأمور المباحة، وهذا يعني ربما يقوم في قلوب بعض الناس اليوم. على كل حال أنا يعني أدعو عموم المسلمين وخاصة حملة الشريعة حفاظ القرآن إلى أن يكونوا شامة بين الناس، إلى أن يتحرى الواحد منهم موضع أقدامه فلا يتحرك خطوة إلا لله، وأن يحرص أن يشاهده الناس وهو قائم بالشرع والدين، ولا يعني ذلك أنه يرائي هنا أو هناك، لا، بس على الأقل يلزم نفسه بطاعة الله والبعد عن معصية الله تبارك وتعالى، لأن لم يحمل على الإسلام. شوفوا أهل القرآن لم يجدوا كذلك وهكذا، فليتنا ننتبه لمثل ذلك. هو طبعا يعني جزاه الله خير مهموم بوضع الأمة المصرية الآن ويطالبنا بأن ندعو الله عز وجل أن يسلم هذه الديار، وفي الحقيقة أنا أناشد كل مسلم ومسلمة أن يتوجه الواحد منا لربه ومولاه بإصلاح البلاد والعباد، وأن يأخذ بأيدينا للحق والصواب، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وأن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا. نحن بحاجة إلى رجل يقوم بالشرع والدين ويحكم بالعدل بين أهل الإيمان في هذه الديار، وفينا أو معنا من لا يدين بدين الإسلام فله من الحقوق والواجبات التي تؤدى إليه في نطاق ما شرع رب العالمين دون مداهنة في ذلك أو مجاوزة للشرع في ذلك، وهذا إن شاء الله تعالى نلتزمه ونؤكد عليه دائما وأبدا في معتقد معروف لدى أهل السنة والجماعة بالولاء والبراء. نحن بحاجة إلى أن يتولى أمورنا وزمام هذه البلاد رجل يخشى الله تبارك وتعالى ويتقيه، وقد وجهت رسائل سابقة لوسائل الإعلام المختلفة أن تحشد وأن تهيئ الأجواء لتطبيق شرع رب العالمين سبحانه، ولا يهيئون الأجواء لغيره، لا تهيئ الأجواء لغير ذلك. بعض الناس يظن أنه لو جاء الإسلام يعني تطير النساء من كل مكان وتلزم بالبقاء في البيوت وسيلزم الناس بإطلاق لحاهم وكذا، هذا أبدا ما قال به أحد ولا يقول به مسلم، والحمد لله تاريخ الإسلام ناصع وقد يعني قام المسلمون بتطبيقه واللجوء إليه وتنفيذ شرع رب العالمين سبحانه، وما حصل شيء من ذلك. يا إخواني، الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، ويلبي احتياجات العصر في ضوء مقتضيات الشريعة الإسلامية وما تدعو إليه شريعة الإسلام، ولا نخاف من مثل ذلك. نسأل الله عز وجل، وأنا أطالب إخواني جميعا بأن يسألوه وأن يتوجهوا إليه بأن يوافق الجميع لما يحبه ويرضاه. السخط اللي هو له شهر وأيام ده يعني لا يترتب عليه حكم، هذا يعني القطع اللي إذا نزل فيه حاجة دون دم أو ما ذلك تدفن وخلاص، ولا ليس هذا حيض ولا يعني نفاس، ولا يترتب عليه شيء من أحكام النفاس. المرأة تغتسل وتطهر المكان الدم وتصلي. أختنا أم مريم من الجزائر بتقول: في أحد أقربائي أنا بتكلم عنه لشيء يخصني، فتقول هذه يعني هل يمكن أن يكون هذا من الغيبة والنميمة؟ في الحقيقة يجب أن نكف ألسنتنا عن تناول الآخرين، يجب أن نكف ألسنتنا عن تناول الآخرين، والكلمة الطيبة صدقة، وبدل ما يخرج الإنسان كلمة غير طيبة أو غير سليمة فليخرج الكلمة الطيبة السليمة. رب العالمين سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة وعن خصالهم: وما وفقهم ربهم إليه وهدوا إلى الطيب من القول. هذا أولا. ثانيا بخصوص السؤال بقى نفسه، ذكر الإنسان في الحقيقة حتى بما فيه من الغيبة، لما سئل النبي عليه الصلاة أو لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال له سائل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لو تكلمت أنا في إنسان بحق، الكلام ده لا يجوز إلا مثلا للشهادة أو للتحذير أو لبيان شيء معين في إنسان ما، كان يكون هناك رجل ينصب على الناس أو يحتال عليهم لأخذ أموالهم، فإذا تحذر منه لمنع هذه الجهة بكلام محدود فلا حرج في ذلك، إنما النيل من الناس ومن شخصيات الناس هذا يعني يتنافى مع أدب الإسلام وأخلاق المسلمين. شوف الصحابي الجليل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لو كان يعني ما أقوله كلاما صحيحا حقا في أخي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني إذا لم يكن فيه ما تقول فأنت في هذا يعني قد بهته. أيضا لها سؤال آخر بتقول: إحنا عندنا تجارة وربما ملابس وفيها صور، فلنبتعد عن ذلك، فلنبتعد عن ذلك. هذا يعني أولى، وإن كان ورد يعني استثناء للرقم الذي في الثوب، ولكن ما نشاهده اليوم من صور الموضوع على الملابس في الحقيقة بعضها فيه شيء من الخلاعة، وبعضها لممثلين وممثلات وراقصين وراقصات، ويعني من أهل الانحرافات عموما في السلوكيات، فلنبتعد بارك الله فيكم عن كل ذلك. أختنا أم خالد أسأل الله عز وجل أن يعفو عنها وأن يرزقها الصبر وأن يعوضها خيرا، تقول لها: ابني توفي وهي لا تكف عن البكاء، وتقول: هل ده يعني عدم رضا؟ يا أختي بارك الله فيك، الآجال بقدر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وكل إنسان يموت بأجله كما قال الله تبارك وتعالى: لكل أجل كتاب. والإنسان إذا جاءت ساعته فلا بد منها، ورب العالمين سبحانه وتعالى سمى الموت في كتابه مصيبة، ولكنه أمر بالصبر عليها لينال العبد الأجر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالعبد إذا نزل به هذه المصيبة عليه أن يقول ذلك: إن شاء الله تعالى سيشرح الله صدره ويصبر ويعوضه خيرا على ما فقده. وبعدين لما نيجي واحد يموت عندنا من أحبابنا أو من أقاربنا، نتذكر أن الموت مصيبة وأنه وقع بخير البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا كان سيد البشر قد توفاه الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى له في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فلتصبري ولتستعيني بالصبر والصلاة على مثل ذلك، وارضي بما قضاه الله عز وجل. وإن كان البكاء رحمة من الله عز وجل، بس أخشى أن يتبع البكاء لون من ألوان التسخط وعدم الرضا بالقدر، فلتصبر المرأة على ذلك، وإذا بكت وهي صابرة آمنة مطمئنة سائلة ربها أن يعوضها خيرا، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى لا بأس به. أختنا بتسأل عن أخت الله توفيت من 27 يوما، تقول هي مريضة فما ثوابها؟ نسأل الله عز وجل أن يعفو عنها. ونفس المرض اللي بينزل بالإنسان ربنا بيكفر به الذنوب والسيئات. ومصير العباد هو بين يدي الله تبارك وتعالى، ونحن لا نستطيع أن نحكم على الناس، ولكننا نستبشر لأهل الإيمان ونرجو لهم الخير، ويعني نخشى على المفرطين، ونسأل الله عز وجل أن يرحم الجميع. والمطلوب مننا الآن نحن ندعو الله عز وجل، نتوجه إلى الله راغبين داعين لموتى المسلمين، والدعاء نافع جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. عندي يعني سؤال، يعني أختي بتقول إن إحنا يعني خدنا بيت من رجل وكان قد يعني اشتراه بالربا أو بالقرض، وإحنا اشتريناه ونسدد ثمنه، لا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، فأنتم لم ترتكبوا أو لم يرتكب الواحد منكم شيئا من هذا الذنب. طيب الأخت شيرين من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضلي.
لا سمحت يا حضرتك الشيخ، انا كنت عايزه اكلم حضرتك في سؤال. انا كنت حامل وبنين نزل في شهر.
نعم.
فدلوقتي يعني في الشهر ده عادي يعني ينفع صوم وينفع اصلي وكده؟
نعم نعم، تصلينا وتصومينا ان اردت ذلك، بارك الله فيك.
والدم ده عادي؟
نعم نعم.
طب لو سمحت يا حضرتك سؤال تاني.
اتفضلي.
لو دلوقتي انا دعنا مع حماتي، ينفع مثلا اصلحها يعني كده وكامل كله، بس هي مش بتعاملني كويس.
طيب حاضر، انا سأتكلم عن هذا ان شاء الله.
شكرا،
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسألك شيخ، يعني عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
هي لو واحدة غلطت ممكن ربنا يعفو عنها؟
حاضر. طيب أجيب على سؤال أختنا شيرين الآن، وأيضا سؤال أختنا أم أحمد. هي بتقول إن هي زعلانة مع حماتها، ينفع صالحها؟ زي ما ينفعش، ده واجب عليك إن تصالحيها. وهي بتقول لا تعاملني كويس، يا أختي بارك الله فيكي، قدريها وقدري سنها، وقد يكون عندها شيء من المرض، وقد تكون فهمتك في بعض القضايا يعني على لون من ألوان الخطأ، فلاحظي ربما تفاوت العمر أو تفاوت السن، وهي أم لزوجك بارك الله فيكي، فتعد بمثابة الأم لك، فلا يعني تنقطع عنها ولا تهجريها، وأن أنت أن أحسنت إليها لا شك أنها يعني ستكون معك في غاية من الإحسان والموقف الجميل بإذن الله تبارك وتعالى. أختنا أم أحمد بتقول لو إن رجل أو امرأة أخطأت هل يغفر لها الله؟ سبحان الله، ومن يحجر رحمة الله ومغفرته عن عباده. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول، وانتبهوا لذلك، وأخشى أن الشيطان يعني يجعلنا نفهم المسألة هذه يعني فهما معكوسا، فنتجرأ على المعاصي أو نقنط من رحمة الله، وكلاهما خطأ. يقول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. العبد لا يقنط من رحمة الله عز وجل، لماذا؟ لأن الله يغفر الذنوب جميعا. وكم من إنسان زلت قدمه أو وقع في بعض المعاصي ثم عاد وتاب، وتاب الله عليه فكان أحسن مما كان. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت مش عشان سعة رحمة رب العالمين أنه يندفع إلى اقتراف الذنوب والسيئات. أيضا عندي سؤال، للمرأة الطبيبة تعمل ولا تحفظ قرآن وتقوم بتعليم للسيدات مع العلم أنها غير محتاجة ماديا؟ نقول جزاك الله خيرا، إن وجد الطبيبات في مجالك يسدون عنك احتياج الطب للنساء وأنت تريدين أن تحفظ القرآن، نقول لك جزاك الله تبارك وتعالى خيرا على ذلك. طيب أخونا محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟
تفضل.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
جزاك الله خير.
أذنك شيخنا استحملني ليه واحمد.
تفضل.
أقول لحضرتك دي أمانة لي توصلها للشيخ محمد حسان.
طيب.
دي شكوى من الأستاذ ملهم لايسون. البرنامج بقاله يومين تكذيب للشيخ حازم وطعن في الشيخ حازم وجايب ناس ويقول للشيخ حازم ان اللجنه لو طلعت يا شيخ حازم بعد اذنك تطلع تعتذر للناس لو اللجنه طلعت كذا. ما انت عارف وشايف ان الورق مزور. تجيب ناس ليه معاديه واحنا بنتفرج على قناه الرحمه ولا قناه الاون تي في؟ لما بنتفرج على قناه الرحمه السلفيه عشان خاطر هي قناه اسلاميه مش قناه توك شو.
يا
اخي عشان يعمل توك شو على حساب الجمهور. الجمهور ده جمهور قناه الرحمه معروف ان هو جمهور اسلامي. مش هينفع مع التوك شو اللي ملوش لازمه.
يا اخي بارك الله فيك.
يعني
يا اخ محمود يعني انا لم اسمع شيئا ولا اظن فيه يعني عند الاستاذ ملهم او عند غيري في قناه الرحمه من له موقف من الشيخ حازم. نحن كمسلمين نؤيد عموما المسلمين ومعروف التأييد السابق للشيخ حازم، ولكن الان يعني في قضيه كانت مرفوعه ولما بنطالب ب يعني يدافع الشيخ حازم عن نفسه وان يقدم الاوراق التي تدفع الكلام عنه ويجب الغيبة والنميمة عنه، هذا أمر مشروع لا حرج فيه. يعني لا أحد أظن أنه ممكن يتناول الشيخ حازم بلون من ألوان الإهانة أو السوء أو ما إلى ذلك. والحمد لله كما تفضلت يعني هذه قناة يعني تنشر الحق بإذن الله عز وجل، قناة ترجع بالناس إلى القرآن والسنة. قد يكون بس فقط بيطالب الشيخ ملهم أن يخرج الأستاذ حازم على الناس ليبين الموقف الذي تناوله فيه المسؤولين في اللجنة العليا للانتخابات على سن حتى الشارع يعرف الحق في هذه المسألة. بارك الله فيكم جميعا. الأخت اللي هي أو الزوجة التي لا تسمع كلام زوجها وبعدين بيضطروا ده إلى يعني الهجران وبيسمع كلام جارح ربما حتى في بعض المواقع أو المواقف التي يحتاج فيها إلى لين من القول لكي يعني يتمكن من يعني أن يكون مع زوجه بصورة مرضية، نحن نطالب إخواننا بعموما بالخلق الحسن الفاضل والمعاشرة بالمعروف، وأن يكون الرجل سمحا مع أهله والمرأة معاشرة أيضا زوجها بالمعروف في المخاطبة بالكلام الحسن الجميل الطيب. أسأل الله تبارك وتعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد وأن يوفق أمورنا في هذه البلاد وأن يأخذ بأيدينا للحق والصواب وأن يولي علينا خيارنا وأن يدفع عنا حكام السوء والمنحرفين والضالين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.